ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة.
الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، ففي غمرة الفتن وزحمة الدنيا يقف الإنسان في طريقه مدهوشا مشدوها، يعالج نفسه الأمارة بالسوء ويستشعر تاريخه وحاضره، ويرى أنه بين إقبال وإدبار، وكلما عاهد الله أن ينتظم يختل أمره، وكلما نوى أن يصبر يضعف، وكلما قال من الآن سوف أثبت يهتز، وهنا يبادره الشيطان بحيله المعروفة أنه لا حيلة لك، وأنك في كل مرة سوف تخفق، وفي كل مرة سوف تضعف، فأولى بك ألا تخادع نفسك وألا تضحك الناس عليك. وكأنه يلزمه بمعاني الإحباط ومعاني الفشل ومعاني الهزيمة، وهذه بضاعة الشيطان. وهنا مع تلاطم أمواج الفتن تظهر معاني الاستقامة والجماعة وصحبة الصالحين ومجاهدة النفس كسفينة ينجو فيها المؤمنون، وخسر هنالك المبطلون، والموفق من عرف أنه من طبيعة هذه الدار أن يعالج المرء في كثير من اللحظات هذه المعاني حتى لا تسود الدنيا أمامه أحيانا. لكن الموفق من يخرج من كل كبوة ويتجاوز كل صبوة ويحرص على مواصلة الطريق، لأنه ليس عنده بديل، وإنما الناس بقلوبهم وهممهم وما صدقوا الله عز وجل عليه. وقد يعرض للكبير مهما كان كبيرا لحظات، كما ذكر الله سبحانه وتعالى عن بعض الكبراء من هذه الأمة، حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوب. مضت لحظات وأيام على بعض الكبراء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فضلاء في زمان فاضل وبين قوم فضلاء، ومع هذا يرد أن يصل الحال بالعبد أن تضيق عليه الأرض بما رحبت، لم تتسع له الدنيا على اتساعها، وأعجب من هذا أن تضيق عليه نفسه، لا الناس يتحملونه ولا هو يتحمل نفسه، نهاية ما يكون من الكرب والبلاء. لكن المخرج أن يظن العبد بمعنى اليقين أنه لا ملجأ من الله إلا إليه، وإذا أنزل العبد حاجته بالله عز وجل أوشك الله عز وجل له بغنى عاجل. ومن ثم فالطريق معروفة، وفتنها كذلك معروفة مجربة، وموعظة الله عز وجل في قلب كل مؤمن وتطبيقات السلف رضي الله عنهم تلزم الموفق أن يثبت على الطريق وأن يصبر على لأوائها وأن يجاهد نفسه في الله عز وجل وأن يحتسب هذه المعاني ولا ييأس من روح الله عز وجل. قد يصل الأمر حتى بالمرسلين، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا، حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. ولك أن تتصور الحالة الشعورية التي يقول فيها مثل النبي صلى الله عليه وسلم ومثل أصحابه المؤمنين وهم صفوة الخلق، متى نصر الله؟ ويأتي الجواب من الله عز وجل: ألا إن نصر الله قريب. لا معنى عند الموفقين للإحباط، ولا معنى للتراجع أو التخاذل، وإنما الفأل الحسن حسن الظن بالله عز وجل وحسن الثقة فيه، واعتبار أن الأمر كما قال بعض السلف العبرة بكمال النهاية لا بنقص البداية. هبك مقصرا على مدار سنوات وأعوام وعقود، فكان ماذا؟ رحمة الله عز وجل قريب من المحسنين. لو قبل الله عز وجل منك ركعة واحدة، لو قبل الله عز وجل منك سجدة واحدة، لو قبل الله منك دعوة واحدة، لو قبل الله منك موقف صدق واحدة، هذا يكفيك في النجاة، وأمامك الفرص معروضة. المهم ألا تنظر خلفك، فإن الذي ينظر خلفه لابد أنه سيخبط في أقرب جدار ويعني يبطحه أول حائط يتعرض له، وليس هذا هو الحل، وإنما الحل في الحزم والصدق والمبادرة والثبات، وأن تلقي بنفسك في جماعة الصالحين تسير بسيرهم، عسى أن يغفر الله الزلة وأن يقيل العثرة وأن يلم الشعث وأن تحسن الخاتمة إن شاء الله عز وجل. والعبد وإن ظن بنفسه السوء فهو أهل لكل سوء، لكن ينبغي أن يظن بربه سبحانه وتعالى الخير، فهو أهل التقوى وأهل المغفرة. والذي تاب على قاتل 100 نفس، والذي غفر للبغي التي يعني سقط كلبا، والذي عرض التوبة على الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، والذي قال للذين قالوا إن الله فقير ويد الله مغلولة وإن الله ثالث ثلاثة والمسيح ابن الله، قال لهم: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون. هذه يعني هذا شأنه سبحانه وتعالى، وهذه عادته مع عباده، وليس أحدنا أكثر من أن يكون عبدا من عباد الله عز وجل، لكن القضية في حسن الظن. أنا عند ظن عبدي بي كما يقول الرب سبحانه وتعالى. إذا كان الأمر كذلك وهو كذلك، فاحذر أن تغلبك جيوش الهم ويعني معاني الأنكاد والإحباط ونحو ذلك، وإنما كن على ثقة أن الله عز وجل يريدك، وأن الله عز وجل يحبك، وأن الله عز وجل يريد لك الخير، كما قال: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم. في سطرين يكرر الله عز وجل أنه يريد أن يبين لكم، ويريد أن يتوب عليكم، ويريد أن يخفف عنكم. والله يدعو إلى دار السلام، ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين، رحمته وسعت كل شيء، ومن أنت؟ ما أنت إلا شيء. لكن اجتهد في الدعاء، دعاء المتملقين، دعاء محسن الظن بالله عز وجل. انظر كيف قال زكريا رضي الله صلى الله عليه وعلى نبينا: ولم أكن بدعائك ربي شقيا. الموفق هو الذي يعني يحسن الظن في الله ويقول إنني مهما دعوت ربي فإنني لن أكون شقيا. فالشأن شأن أن توفق في الدعاء وفي التوبة، وإلا فالله عز وجل لا يتعاظمه ذنب ولا يقف دون رحمته شيء، يغفر الذنوب جميعا، يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. هذه المعاني في الحقيقة هي التي تحدو بالعبد لمواصلة الطريق. الله سبحانه وتعالى المسؤول أن يأخذ بأيدينا لما يحب ويرضى، وأن يستعملنا فيما يحب.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمة الله تعالى عليه: أيها الولد، العلم بلا عمل جنون، والعمل بغير علم لا يكون. واعلم أن علما لم يبعدك اليوم عن المعاصي ولا يقبلك على الطاعة لن يبعدك غدا عن نار جهنم. وإذا لم تعمل اليوم ولم تدرك الأيام الماضية تقول غدا يوم القيامة فارجعنا نعمل صالحا، فيقال: يا أحمد أنت من هناك تجيء.
قال المصنف رحمه الله تعالى وهو يواصل نصحه لهذا الطالب المستنصح: العلم بلا عمل جنون، والعمل بغير علم لا يكون. وهذا صحيح، بل هذه قاعدة في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. في سيرك إلى الله عز وجل لا بد من مراعاة ذلك. العلم بلا عمل جنون، لأن وقوف الإنسان عند العلم والعلم يدعوه إلى العمل، هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل، هذا ضرب من الجنون، لأن العلم لا يراد لذاته، والعلم إن لم ينفعك ضرك، ونفع العلم أن تتبعه بالعمل. فلأجل العمل نحن نطلب العلم لا لأجل مجرد العلم. فمن الجنون أن يحصل الإنسان علما بعد علم بعد علم ثم هو لا يقوم بحقه من العمل. والعمل بغير علم لا يكون. ولو عكس بعض الناس فاجتهد في العمل بغير علم لا يكون، لا يكون يعني لا يكون هذا العمل صحيحا، ولا يتصور العمل على النحو المطلوب الذي ينفع صاحبه. وأنت ترى الجاهل يفسد أكثر مما يصلح حتى لو صحت نيته، ما يبلغ الأعداء من جاهل ما يبلغ الجاهل من نفسه. فالجاهل يعني يريد أن يعني يكحلها فيعميها كما يقول، لأنه لمكان الجهل لا يحسن كيف يفهم عن الله سبحانه وتعالى. فتبين بهذا أن العلم بلا عمل جنون، والعمل بغير علم لا يكون. والموفق والذي يأخذ من العلم ما يعينه على العمل، فيجمع بين العلم والعمل. وهكذا كان وما زال الموفقون من عباد الله عز وجل في كل فرصة للطلب يشغلون أنفسهم بما يترتب على هذا العلم من العمل. ضريبة العلم العمل. كان بعض السلف يقول: يا أصحاب الحديث أدوا زكاة الحديث، فجعل للحديث زكاة كما للمال زكاة، وزكاته العمل به. والسلف رحمهم الله تعالى كانوا يحرصون على يعني ألا يتركوا بابا من أبواب الطاعات، بل كان بعضهم يبالغ في ذلك حتى أنه يعني يحرص على أن يقوم بالعمل ولو مرة. روى الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام دينارا، والحجام لا يأخذ أكثر من يعني بعض دوانق وهي أجزاء من الدرهم، أو بضعة دراهم في بعض، أما الدينار فهو كثير. فأراد أن يطبق هذه السنة فاحتجم مرة وأعطى الحجام دينارا، كما لو ذهبت أنت الآن عند الحلاق وأعطيته مثلا يعني 200 جنيه، هذا يعني جنون بالنسبة لك، لكن أنت تقول يعني أفعل هذا ولو مرة حتى يعني أكون أديت ما بلغني، مع أن هذا لا يجب، وهذا يختلف باختلاف العصور. وطاف ابن عمر رضي الله عنه حول الكعبة مرة سابحة، نزل سيل بمكة وارتفع الماء، ففكر ابن عمر أن يفعل شيئا يعني يذكر به عند الله ربما لم يفعله أحد، والناس إذا نزل المطر حول الكعبة يعني يستترون بعيدا عن الماء. فابن عمر يعني طاف طوافا عجيبا لم نسمع به من قبل، وربما لم نسمع به من بعد، وربما لا نسمع به أبدا، لكن يعني الموفقون لهم مع العمل والحرص على الأعمال وإتقان الأعمال والتقرب إلى الله عز وجل بما يستطيعون لهم شأن آخر، بخلاف يعني أصحاب المسائل التي تحفظ والمعاني التي يختبر بها، هؤلاء لا يفقهون كثيرا. واعلم أن علما لا يبعدك اليوم عن المعاصي ولا يحملك على الطاعة لن يبعدك غدا عن نار جهنم. مع الأسف كثير من العلم الذي يتعلمه بعض الطلاب لا يبعدهم عن المعاصي، فهو يتعلم ويعصي، يذهب إلى الدرس وفي الطريق ينظر إلى النساء، وفي عودته من الدرس يغتاب ربما العلماء فضلا عن أقرانه، ماذا نفعه علمه؟ ولا يحملك على الطاعة، يعود من الدرس فيلقي متاعه وينام كما تنام الدابة، وما الذي نفعه الدرس الذي ربما سهر فيه؟ كان ينبغي أن يكون من ثمرة هذا العلم ألا ينام إلا وقد صلى ركعات، وقد جلس مجلس محاسبة، وقد يعني اجتهد في جملة من الأذكار المطلقة، ناهيك عن الأذكار المقيدة، هذا ينتفع بعلمه. أما الذي لا يطالب نفسه يعني ثمرة العلم فهذا لن يبعده علمه غدا عن نار جهنم، فهو طالب علم وهو من أهل النار والعياذ بالله، لأنه كان علما للعلم ليس للعمل. وإذا لم تعمل اليوم ولم تدارك الأيام الماضية، يعني ولم تتدارك، وقد تحذف إحدى التائين في كلام العرب، وإذا لم تعمل اليوم ولم تدارك الأيام الماضية، وهذا عجيب، لا أنت عملت الآن ولا أنت عوضت الخسائر الماضية في تاريخك الطويل مع الذنوب والقصور والتقصير، تأتي صفرا يوم القيامة يوم توضع الموازين فلا تجد شيئا يثقل به ميزانك، ماذا تفعل؟ تقول غدا يوم القيامة فارجعنا نعمل صالحا. هذا يعني مع الأسف أمنية المجرمين المقصرين المفرطين في حق الله عز وجل. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم من الخزي والعار والشنار وأثر المعصية والفضيحة على رؤوس الخلائق، حينئذ يقولون ربنا أبصرنا وسمعنا، لكن متى أبصروا ومتى سمعوا ومتى ندموا؟ حين لا ينفع الندم، حينئذ يقولون فارجعنا نعمل صالحا. كل أهل النار والعياذ بالله إنما يقولون هذا، فارجعنا نعمل صالحا. وأعجب لقولهم إنا موقنون، يعني وصلوا إلى اليقين الكامل بقضية فات موقفها وفات موعدها ويعني لم يعد لها نفع، فيقال يا أحمق أنت من هناك تجيء. والأحمق ضعيف العقل ورديء التصرف، ومن لا يحسن إدارة شؤونه يقال له يا أحمق أنت من هناك تجيء، يوم يقول الأبعد فارجعنا، يقال لو قد كنت هنالك أنت من هناك تجيء.
أيها الولد، اجعل الهمة في الروح والهزيمة في النفس والموت في البدن، لأن منزلك القبر وأهل المقابر ينتظرونك في كل لحظة بل يتصل إليهم. إياك أن تصل إليهم بلا زاد. وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: هذه الأجساد قفص الطيور واصطبل الدواب.
وإصطبل الدواب. نعم. أيها الولد، اجعل الهمة في الروح والهزيمة في النفس والموت في البدن. هذه معان يركب منها الإنسان. الإنسان نفس وروح وبدن. فالمصنف يذكر لفتاه ما يتعلق بأحقية كل معنى من هذه المعاني. لما كانت الروح محل إشراقات النفس وفيوضات المعاني، كان ينبغي أن تبقى الروح في همة عالية دائمة. وهذه آفتنا أن كثيرا منا روحه في نزول، كأن الحرارة مقطوعة كما يقولون، وهذه أعظم مصيبة وأخف شيء على العبد. ينبغي أن تحرص على أن تكون روحك دائما فيها من الإشراقات والفيوضات والإلهامات والرغبات. هذا محل، حتى لو فاتك العمل أو قصرت في العمل، فوجود هذه المعاني في الروح تجبر كثيرا من النقص. كما قال القائل: فإن وقفت بي قدرتي دون همتي فمبلغ علمي والمعازير تقبل. قد يرد أن يقصر الإنسان في قدرته، في طاقته، يعجز عن بعض العمل، لكن المهم أن تبقى همته في السماء. فكن رجلا رجله في الثرى وهامة همته في الثريا. وهذا لا يكلفك كثيرا، مجرد أن تنوي الخير وأن تحسن الظن في الله، وأن يكون يعني نفسك فيها، روحك فيها من الإشراقات والمعاني العاليات، ينبغي أن تكون كذلك. اجعل الهمة في الروح والهزيمة في النفس. لما كانت النفس أمارة بالسوء وتدعو صاحبها دائما إلى معالجة الشهوات وتغلبه أحيانا بالشبهات، وهي مجبولة على حب الشرف والشهرة والوجاهة والمال، وبالتالي النفس دائما تدعو العبد إلى أن يجمع من الدنيا وأن ينافس أهلها، ويترتب على هذا معاني الكبر والعجب والحقد والحسد والغضب كل ذلك. فمحل النفس أن تكون يعني مهزومة، بمعنى أن تكسرها حتى لا تتمرد عليك، حتى لا تتفرعن عليك. اجعل الهزيمة في النفس، بمعنى أن تكسر نفسك وأن تخضعها لله عز وجل. لأنك لو لم تكسر النفس دعتك إلى العلو وحب الفساد في الأرض ومعاني الكبر ويعني الغرور ونحو ذلك. فكما أن حق الروح أن تكون في همة دائما لأنها تطلب يعني المعاني العالية، فحق النفس أن تكسرها حتى تتواضع، ومن تواضع لله رفعه الله. والموت في البدن. وأما البدن فإنه ليس بباق. وأعجب العجب أن الناس يبالغون في معالجة أبدانهم وفي تصحيح أبدانهم، وهذا لا بأس به، لكن المبالغة. تجد بعض الناس يعني خاصة يعني أهل الدنيا عملية تجميل وشد وجه وصبغ شعر وأشياء من هذا الباب، وهو يعلم أنه يستبقي ما ليس بباقي. أين يذهب البدن لو عاش يعني 1000 سنة؟ وأين تذهب النضارة؟ الإنسان يرى من نفسه عوارض الكبر، وهذا لا علاج له ولا حيلة فيه. فإذا كان هذا شأن البدن فاجعل الموت في البدن، يعني اجعل البدن كأنه مات، وهذا مما يخيفه من الورود على الله سبحانه وتعالى. فالبدن لا ينبغي أن يبالغ الإنسان في الحرص عليه، لأنه يعني يستبقي ما ليس بباقي. فمن عرف أنه ميت فلا ينبغي أن ينشغل يعني فضول التحسينات التي أمرها واسع. لا بأس بالتداوي ولا بأس باستبقاء الصحة، لكن بنية يعني مواصلة الطريق. لكن المبالغة في هذا لا يفعلها إلا أهل الدنيا، حيث ينشغلون بما يعني لا ينبغي الانشغال به. بعض الناس يؤرقه شعره، تجد يقف الساعات أمام المرأة ويحرك شعرة واحدة خرجت من بين شعرتين في اتجاه غير الاتجاه الذي يريده، ويحاول أن يمسكها فلا يعني تمسك، فيأتي ببعض الأدوات وبعض المحسنات ويضحك منه يعني المجانين قبل العقلاء، ولو فطن لا ضحك هو من نفسه. ماذا يفعل؟ ماذا تفعل أيها الرجل؟ ما هذا الذي يعني تفعله وأنت من تراب وإلى تراب؟ فهذا شأن الموفق، وأهل المقابر ينتظرونك. أنت في كل يوم تشيع يعني إلى المقابر الأحباب والأقارب والأصحاب، ولا بد أنك في يوم تذهب إليهم، فهم والله ينتظرونك في كل لحظة متى تصل إليهم. إياك أن تصل إليهم بلا زاد، يعني لا تشغل نفسك بأنك متى تصل، أنت واصل، أنت يعني ابن المقبرة، لكن اشغل نفسك بكيفية الوصول. إياك، وهذا على سبيل التحذير، أن تصل إليهم بلا زاد. والزاد المقصود هو التقوى، ليس زاد الفراعنة الذين يتبجح بالانتساب إليهم بعض الحمقى والنوكة والمغفلين ممن يعني كانت الفراعنة تأخذ متاعها في قبورها تظن أنها ستنتفع به. ونحن المسلمين نعلم أن هذه الأجساد يعني إلى الفناء، وأن ما ينتظر المؤمن عند الله سبحانه وتعالى في الجنة مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، هذا مما أعده الله عز وجل للمتقين، هذا زاده الحقيقي في الدنيا التقوى. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وقال أبو بكر رضي الله عنه: هذه الأجساد قفص الطيور وإصطبل الدواب. يعني هذه الأجساد ليست بشيء، قفص للطير مجرد وعاء، وإصطبل للدواب، فلا ينبغي أن تكون هي الشغل الشاغل. فيوشك الطير أن يخرج من قفصه، وتوشك الدابة أن تغادر إصطبلها. فالذي يعني ينشغل بهذه الأوعية ويترك المعاني الحقيقة والجديرة بالانشغال، هذا ليس موفقا.
وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: هذه الأجساد قفص الطيور وإصطبل الدواب. فتفكر في نفسك من أيهما أنت؟ إن كنت من الطيور العمرية فحين تسمع طنين طبل إرجاعي إلى ربك تطير صاعدا إلى أن تقعد في أعالي برج الجنان، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اهتز عرش الرحمن لروح سعد بن معاذ. والعياذ بالله إن كنت من الدواب، كما قال تعالى: أولئك كالأنعام بل هم أضل، فلا تأمن انتقالك من زاوية الدار إلى زاوية النار.
فلا تأمن انتقالك
من زاوية الدار إلى زاوية النار.
نعم. فتفكر في نفسك من أيهما أنت. إن كنت من الطيور العلوية، يعني أو كنت من الطيور السفلية، في كل شيء فاضل ومفضول، كما في الناس وفي الأيام والأزمنة والأمكنة، فكذلك من الطيور الصقر والنسر، ومن الطيور الغراب، فالغراب يأكل الجيف ويحلق تحت، والصقر يصطاد الفريسة الحية ولا يحلق إلا فوق. هذا دنيء الهمة وذاك عالي الهمة، والناس كذلك. إن كنت من الطيور العلوية فحين تسمع طنين طبل ارجعي إلى ربك يا أيتها النفس المطمئنة، ارجعي إلى ربك، أنت راجع راجع. لكن إن كانت النفس مطمئنة فهذا أعظم الشرف، والنداء الذي تنادى به أشرف النداء. وقد يأتي هذا النداء من الرحمن سبحانه وتعالى، وقد هنا للتحقيق: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك. كيف الرجوع؟ راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. فالنفس العلوية حين تسمع هذا المعنى الرائق تطير صاعدا إلى أن تقعد في أعالي بروج الجنان. هذه نهاية أصحاب الهمم والتوفيق الذين يجمعون بين العلم والعمل، يطير صاعدا إلى أن يقعد في أعالي بروج الجنان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن سعد: اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. سعد بن معاذ سيد الأوس من الأنصار رضي الله عنه، ويعني تاريخه في الطاعة عظيم، من أوائل من أسلم. يوم أسلم قال لقومه: كلام رجالكم ونسائكم علي حرام حتى تسلموا، فما بات فيهم أحد إلا وقد أسلم. هذه بداياته، فكيف نهاياته؟ غالبا البدايات الصحيحة تؤدي إلى نهايات صحيحة. كانت نهايته أن حكم في قريظة لما خانت وغدرت في أعقاب غزوة الأحزاب، ونزلوا على حكم سعد، فأمر سعد بما يرضي الله سبحانه وتعالى، ولم يأمر بمقتضى العشرة والمودة التي كانت بينه وبين يعني يهود بني قريظة، فهم حلفاء منذ يعني زمن طويل. والعبد الموفق هو الذي يقدم مراد الرب على يعني هوى النفس ومصالح النفس. بعض الناس قد يجامل لمجرد العشرة والتاريخ الذي بينه وبين أحد، فيجامله يعني على حساب الحق. لكن سعد لم تأخذه في الله لومة لائم، قال: فإني أرى أن تقتل مقاتلتهم وأن تسبى زراريهم ونساؤهم. وهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات. ثم لم يلبث أن يعني جاءه يعني لم يلبث أن مات من أثر جراحة في هذه الغزوة. فبداية كهذه ونهاية كهذه تاريخ مشرق مشرف. لا جرم أن قال النبي صلى الله عليه وسلم: اهتز عرش الرحمن. المقصود بالاهتزاز يعني الاستبشار والفرح. انظر، رجل يهتز له العرش، يعني شيء عظيم. هذا الذي من هذا الصنف الطيور العلوية التي يعني لها نهايات مشرفة. قال: والعياذ بالله إن كنت من الدواب. وقد ذكرنا في أول الرسالة أن يعني أسلوب المصنف هنا نازل بعض الشيء، لأنه لم يراجع ما كتب، لأنها رسالة يعني خرجت. وإلا لو قال: وإن كنت والعياذ بالله من الدواب، لكان المعنى أوضح، مجرد التقديم والتأخير. وإن كنت، والمخاطب هو ذلك الطالب المنتصح، وإن كنت من الدواب كما قال تعالى أولئك كالأنعام بل هم أضل، فلا تأمن انتقالك من زاوية الدار إلى هاوية النار. فالناس فيهم أيضا دواب، شبه الله عز وجل بعض الناس بالدواب الأنعام ولم يقف عند هذا، قال بل هم أضل، وكأن في هذا اعتذارا للأنعام أنفسها، لأن الأنعام ما قصرت، ما جاءها من نذير وما نزل عليها كتاب، وليس عندها من العقل الذي هو مناط التكليف. فإذا شبه يعني المخزولون بالأنعام ربما غضبت الأنعام، تقول ما لنا ولهؤلاء، نحن لو جاءنا نذير أو جاءنا كتاب أو كنا نعقل لربما عبدنا الله عز وجل، وها نحن نسبح بحمده سبحانه وتعالى بالفطرة. لهذا قال بل هم أضل. فكما أن من الناس من يطير بروحه إلى عنان السماء، فمن الناس كذلك من ينزل بهمته إلى منزلة الأنعام، بل هم أضل. وحينئذ فلا تأمن انتقالك من زاوية الدار، حين يموت العبد يموت في زاوية في داره، إلى هاوية النار والعياذ بالله.
وروي أن الحسن البصري رحمه الله تعالى أعطي شربة ماء بارد، فلما أخذ القدح وغشي عليه وسقط من يده، فلما أفاق قيل له ما لك يا أبا سعيد؟ قال ذكرت أمنية أهل النار حين يقولون لأهل الجنة أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله.
وروي أن الحسن رحمه الله أعطي شربة ماء بارد. كم من شربة ماء بارد تعطاها أنت في قيز الصيف على مدار العمر والسنين، لكنك لست بالحسن حتى تفعل مثل ذلك. فلما أخذ القدح غشي عليه وسقط من يده، عجيب صدقه، كان يمكن أن يتفكر فقط، لكن من توارد المعاني ووفرت الإيمان وأثر هذا التفكر غشي عليه وسقط من يده. ومثل الحسن لا يفعل هذا تكلفا أو تمثيلا، حاشاه، فقد كانوا أحرص ما يكونون على إخفاء عملهم، لو يقدر ألا يغشى عليه بين الناس لفعل، ولو يقدر أن يتماسك فلا يسقط الإناء من يده لفعل، لكن غلبته هذه المعاني. فلما أفاق قيل له ما لك يا أبا سعيد، يعني ما الذي حدا بك إلى ما حدث وأوصلك إلى ما حصل؟ قال ذكرت أمنية أهل النار حين يقولون لأهل الجنة أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. وهذا نداء لابد حاصل غدا يوم القيامة، كما ينادي أهل الجنة أهل النار، ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ انظر إلى الشرف. سينادي أهل النار كذلك أهل الجنة، لكن ليس بنفس المعاني وإنما بمعاني العار والشنار. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. ولقد رؤي أبو لهب بعد موته كما يذكر في السيرة، وقد سقي من نقرة بين إصبعيه، هذا أحسن ما يتصور لأهل النار، لمجرد أن يعني مولاته أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم، وما تجزئ يعني نقطة في يعني نقرة يعني إصبعه. إذا عطشت في الدنيا ساعة أو ساعتين في حر الدنيا وليس في حر الآخرة فإنك مستعد لأن تبذل مالك كله فلا يبقى معك فلس واحد من أجل شربة ماء. فكيف إذا طالت أيام الآخرة واشتد حرها؟ ذكر مثل هذه المعاني من مثل هذه الروح المشرقة وهذه النفس المقبلة ليس ببعيد أن يسقط القدح وأن يأتي الإغماء، لأن القوم كانوا أصحاب عمل وجد، وبقدر الجد تكتسب المعالي.